بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه؟ عندك أرسل إلى قريش ماذا؟ نعم، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة في عام الفتح، ما كان يريد أن يعلم أهل مكة بخروجه، فحاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة مع امرأة إلى رجال من قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد مهاجمة مكة. ما الذي حمل حاطب بن أبي بلتعة على هذا الفعل؟ هل هو نفاق؟ هل هو موالاة للكافرين؟ أو ما الذي حمله على هذا؟ علي كان له مال وأهل في مكة، وليس له أحد من قرابة في مكة يحميه، فهو أراد بهذا الفعل أن يحفظ ماله ويسلم أهله. اجتهد وأخطأ، فهل عفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم. فما حكم الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكافرين؟ ما هي عقوبته؟ القتل. هل هذا باتفاق؟ خلاص، جاسوس ينقل معلومات، كيف إذا ثبت عنه أشياء؟ هذا تحصيل حاصل الجواب على حسب ما يراه الأمير. هي مسألة خلافية بين أهل العلم وبين الفقهاء من المتقدمين. بعضهم يرى أنه لا يقتل ما دام مسلما، وإنما يعزر ويعذب ويؤدب، والصحيح أنه يقتل حتى يكون عبرة لغيره ولو كان مسلما ولو اعتذر. أما حاطب رضي الله عنه فقد عذره الله بالوحي، وأما نحن في أيامنا فما عندنا وحي حتى يعذر بعض الناس ويقال هذا فعل وشهد بدر ولا ما شهد بدر. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين، أنه يقتل زجرا لغيره، فإنه إن عزر فقط سيستمر بقية الجواسيس في عملهم، بل سينشطون أكثر وأكثر، لأنهم يعلمون أنه ليس هناك عقوبة رادعة إلا إذا رأى الحاكم في وقته أن هذا الشخص بعينه لا يصل أمره إلى القتل، يعني بحسب ما قام به من الأفعال وما اعتذر به من الأعذار، فرأى أنه يعاقب بالسجن والتعزير ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى الوالي، وإلا فإنه يقتل. وأما جاسوس الكافرين فهذا يقتل. قد جاء رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ودخل حتى وصل إلى الصحابة وجعل يأكل معهم، فلما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قام وركب ناقته وأراد أن يفر، فقال عليه الصلاة والسلام أدركوه، فمن الذي تبعه؟ تبعه جماعة من الركبان، لكن سلمة تبعه على رجليه على قدميه حتى أدركه، حتى وصل إلى خطام الناقة فأمسكها، فما أن أبرك الناقة أراد منها أن تبرك، يعني ما بركت إلا والرجل قد سقط رأسه، ضربه بالسيف حتى قتله. هذا الجاسوس الكافر لا نقاش في قتله. وبعض أهل العلم يسمي الذي يوضع ليطلع على أخبار الكافرين يقال له عين، والذي يتكشف على المسلمين وينقل أخبارهم يقال له جاسوس، وكلاهما جاسوس، لكن ذاك في عمل شرعي وهذا في عمل محرم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظ الأحاديث يبعث عينا، يسميه عينا، يطلع على أخبار الكافرين ويأتي بها إلى أهل الإسلام. هل أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ هل صح الحديث أن الآية نزلت في حاطب؟ نعم بهذا اللفظ لم يصح مدرج، ولكن الآية تشمل حاطب، فعل حاطب منهي عنه، لكن الآية عامة. قال ابن هشام رحمه الله: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، وفي طبقات ابن سعد وغيرها أنه استخلف ابن أم مكتوم، والصواب ما تقدم. وخرج لعشر مضين من شهر رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر. وهذا الحديث صحيح وبعضه في الصحيح إلا تحديد يوم الخروج ففيه خلاف فلم يصح، حصل خلاف متى خرج، فمنهم من يقول لعشر بقين من رمضان وهذا بعيد، ومنهم من يقول لعشر مضين، ومنهم من يقول 12، ومنهم من يقول لعشر. المهم كان فتح مكة في أواخر رمضان، فخروجه كان في أول رمضان، لكن تحديده باليوم يحتاج إلى إسناد صحيح وصريح. وهذا الذي ذكر هنا قد حكم عليه بالإدراج، وهو من قول ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: ثم مضى، وهذا موصول بالإسناد المتقدم، ثم مضى حتى نزل مر الظهران، وهو وادي من أودية الحجاز شمال غرب مكة، ويسمى اليوم بوادي فاطمة. في 10,000 من المسلمين، فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، يعني بلغوا 700 وقيل بلغوا 1000، وألفت مزينة بلغوا 1000، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، أي لم يبق منهم أحد، فلم يتخلف عنهم منهم أحد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وقد عميت الأخبار عن قريش، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله، والجحفة هي التي فيها ميقات أهل الشام. وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض فيما ذكر ابن شهاب الزهري. تأخر إسلام العباس، ثم تأخر خروجه إلى المدينة، ومع فضله فقد فاته خير كثير. فأنت تقرأ في الأحاديث تجد أن العباس من المقلين الذين لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهو لم يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام في المدينة إلا نحو 2. قال ابن إسحاق بالإسناد المتقدم: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيق العقاب، وهذا أيضا قريب من الجحفة، فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. وأحيانا يأتي الشفاعة من المرأة فيها إحراجات ليست كالشفاعة من الرجل، كما قال الصنعاني وقد طرد بعض الطلاب ولم يقبل منه أن يبقى عنده، فشفع فيه بعض الرجال، بعض الناس لم يقبل الشفاعة، فذهب إلى امرأته يستشفع بها فشفعت فقبل الصنعاني، فقالوا له: كيف هذا؟ قال: ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا، إن الشفيع الذي يأتيك عريانا. فأم سلمة تشفع في هؤلاء. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال: والله لا يأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما، ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلما. وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه، واعتذر إليه عما كان مضى منه، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكالمذلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ونالني مع الله من طردت كل مطردي، أصد وأنا جاهدا عن محمد وأدعى، وإن لم أنتسب من محمدي، هم من لم يقل بهوى هم، وإن كان ذا رأي يلم ويفندي، أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم، ما لم أهد في كل مقعدي، فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي، فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي. قال ابن هشام: ويروى: ودلني على الحق من طردت كل مطردي. قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ونالني مع الله من طردت كل مطردي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. وهذا في قوله: أنت طردتني كل مطرد لم يسنده ابن إسحاق، فهو ضعيف، هذه القطعة ضعيفة. وأما اعتذار أبي سفيان، وأبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ثابت عنه، وهكذا إسلامه ثابت عنه، وقد كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويتكلم فيه، وكان حسان بن ثابت يرد على أبي سفيان، ومن تلك الأبيات التي رد عليه فيها: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، إلى آخر الأبيات. ولكنه أسلم وحسن إسلامه، وفي يوم حنين أبلى بلاء حسنا، فر الناس وبقي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بخطام ناقته ويتقدم أمامه، وكأنه يريد أن يكفر عما حصل منه قبل الإسلام رضي الله عنه.